القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج ليبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورا، وتجعل ضيق الصدر انشراحا ونشورا، وتحول موات القلب بعثا ونشورا، وكيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا. ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المرسل مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من ذنبه مغفورا، أكل ورق الشجر حتى تشققت شفتاه، وكان لله محتسبا صبورا، قام الليل حتى تورمت قدماه، وقال أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا في سورة الشمس، وتوقفنا عند قصة ثمود، يعني توقفنا في منتصفها، ولكن نراجع مراجعة بسيطة على قصة ثمود وقصة سيدنا صالح. كما قلنا، ثمود من قبائل العرب العاربة قبل سيدنا إبراهيم، وسميوا باسم ثمود نسبة لجدهم ثمود. ويقول المولى تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. الله سبحانه وتعالى يقول أخاهم صالحا، يبقى سيدنا صالح من قوم ثمود نسبا، أخوهم نسبا لا دينا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سيدنا صالح كما قلنا أنه دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يقول لهم قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. بعد ما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا له احنا عاوزين، لو عاوزنا نؤمن بيك هات لنا معجزة. ما هي المعجزة؟ قالوا له، حددهم صخرة معينة، وقالوا له عاوزين من الصخرة دي تخرج ناقة. حددوا صخرة معينة وقالوا له عاوزين ناقة تخرج من هذه الصخرة. فبالفعل فأخذ عليهم العهود، سيدنا صالح أخذ عليهم العهود والمواثيق، لئن أجابهم إلى طلبهم، ولئن أجابهم الله سبحانه وتعالى إلى طلبهم ليؤمنن به، أي ليؤمنن بصالح ولا يتبعنه. فأخذ عليهم العهود والمواثيق. ثم بعد ذلك سيدنا صالح دعا ربه فأجابهم الله إلى طلبهم كما أرادوا واقترحوا، وبالفعل انصدعت الصخرة فخرجت الناقة. فيقول المولى تبارك وتعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله. وكما قلنا سميت ناقة الله، لماذا أضيفت اسم الجلالة؟ تشريفا لهذه الناقة. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وبعد ذلك يقول لهم، بيذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى وبآلاء الله سبحانه وتعالى، يقول لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اذكروا آلاء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض مباءة ومنازل لكم. وبعد ذلك يأتي الحديث بين المستكبرين والمستضعفين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم. نلاحظ أن المستضعفين هم الأغلب في اتباع الرسل. نلاحظ أي رسول لما يجد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى أول ناس يؤمنوا بها المستضعفون. فقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، يعني كبراء القوم وسادات القوم اللي استكبروا وما أمنوش بسيدنا صالح، قالوا للذين استضعفوا الذين أمنوا بسيدنا صالح لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ بيستهزأوا بهم، قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ مين بيكلم مين؟ اللي هم المستكبرون بيكلموا المستضعفين. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ما قالوش المستضعفين، ما قالوش نعم، إن بما أرسل به عالمون، أو نعلم أنه مرسل من ربه، ولكنهم أجابوا بما يزيد ذلك المعنى يقينيا وإذعانيا له سلطان أنهم آمنوا بسيدنا صالح. إن بما أرسل به مؤمنون. طبعا أنتم ما تتخيلوا، تقولوا أكيد المستكبرون حيرد عليهم ويقولوا لهم طب إن بما أرسل به صالح كافرون. لم يقولوا ذلك، وإنما قال المستكبرون إن بالذي آمنتم به كافرون. لماذا لم يقولوا إن بما أرسل به كافرون، أي إن بما أرسل به صالح كافرون؟ لماذا لم يقولوا ذلك؟ لأنهم لو قالوا للمستضعفين إن بما أرسل به كافرون، أي إن بما أرسل به صالح دون ما يخالفه من الشرك كافرون، فهذا يتضمن إثبات الرسالة لسيدنا صالح، وهذا ما لا يريدونه، وإنما قالوا إن بالذي آمنتم به كافرون. بعد ذلك فعقروا الناقة، أي ذبحوا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. مش أنت بتوعدنا بعذاب لو إحنا ذبحنا الناقة؟ إحنا ذبحنا الناقة، هات لنا بقى يوعدنا، شوف أنت هتجيب لنا إيه. بالفعل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم أي أعرض عنهم سيدنا صالح، وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يبقى كده كنا انتهينا من قصة ثمود وقصة سيدنا صالح، ونستفاد حاجة. أول حاجة الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وتاني حاجة المستضعفون هم أكثر أتباع رسل الله تعالى، ومن أساليب الدعوة التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، وأيضا الثبات على الدين. نعم سيدنا صالح ثابت على الدين، والمستضعفون كذلك. لما لهم مستكبرون قال لهم أتعلمون أن صالح مرسل، ما خافوش من المستكبرين، لذلك الثبات على الدين. وأيضا لنا مثال في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كان مجاهدا وداعيا إلى السنة، محاربا للبدعة، حتى صدع بالحق فحسده العلماء فوشوا به إلى الخليفة، اشتكوا للخليفة، فالخليفة سجن شيخ الإسلام ابن تيمية عدة مرات، إلى أن في مرة من المرات سجن في سجن انفرادي، وحبست عنه الأقلام والمحابر، ومنع من التأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعد ذلك يقول ما يفعل أعدائي بي، شيخ الإسلام بيقول ما يفعل أعدائي بي، أنا حديقتي وبستاني في صدري، أنا ذهبت فهي معي، فإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن شردوني فتشريدي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. فسد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الكلمات جميع المنافذ على أعداء الله. ثم بعد ذلك وهو في السجن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ يختم القرآن ويقرأ القرآن 84 مرة ما شاء الله وكتب لها، إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك طبعا الجنازة كانت في الجامع الأموي، وأخذ يصرخ الناس وصرخ صارخ وصاح صائح، قال هكذا تكون جنائز أئمة السنة. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية ثبت على الدين، سحبت منه الأقلام والمحابر، ومنع من التأليف، ومع ذلك قال أنا حديقتي وبستاني في صدري، أنا ذهبت فهي معي، فإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن شردوني فتشريدي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. يبقى كذب ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها، انبعث أي انطلق بسرعة أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. نعرف معنى هذه الآية، ولكن بعدما نستقبل هذا اتصال من أمهات قناة الرحمة وأمي الحاجة أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
محمود.
مرحبا يا أمي.
بارك الله فيك يا ابني، وبارك الله في والديك،
ربنا يعزك
وربنا يبارك فيك ويحفظك وطول في عمرك وبارك فيك.
امين
يا
رب
يا رب، واجعلك من العلماء الربانيين باذن
آمين
الله.
امين احسن
يا رب، بص لحالك يا ابني
يا رب،
وابعد عنك العيون الوحشه يا رب.
امين رب.
وسلام للشيخ محمود حسان والشيخ علاء سعيد، وربنا يديهم الصحه وطول في عمرهم يا رب، وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان عالمنا الجليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم حاج إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
دركنون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله، ربنا يعزك.
عامل ايه يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله، ربنا يبارك لك. تفضلي.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله في نعمه والله.
ازي صحتك؟
بخير الحمد لله، ربنا يبارك لك.
ربنا يبيض وجهك يا رب.
امين رب العالمين، ربنا يبارك لك.
ادعي لاولاد ابني ابو زيك يا شيخ محمود،
يكون افضل مني باذن الله واحسن مني باذن الله تبارك وتعالى.
والله كلنا بنحبك يا شيخ محمود.
نعم. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا ايمان.
الحمد لله، ازيك يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله، ربنا
يبارك الله فيك.
امين رب العالمين، جزاكم الله خير.
بسلم على حضرتك وسلم على الشيخ محمد حسين، سلم على تيتا ابو فارس وتيتا ابو خالد.
بارك الله فيك يا ايمان، جزاكم الله خير.
ممكن بعد ما اقرا اختي هتكلم حضرتك؟
حسنا باذن الله، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
ممكن تكلم أختي؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
بخير الحمد لله.
عامل إيه؟
الحمد لله في نعمة.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم.
ممكن أقول أنشودة؟
اتفضلي.
نبي الهدى صلوا عليه، نبي الهدى صلوا عليه، نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام وأهلك والتابعين الكرام.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. طيب نستقبل هذا الاتصال أيضا، أم من أمهات قناة الرحمة وأمي الحاج أم فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أمي.
إزيك يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله، ربنا
يعزك. منور والله يا ابني.
ربنا يبارك
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بارك الله فيك وفي والديك وكل مشايخك يا ابني.
من الناس الله سبحانه وتعالى
يزيدك. وجزاكم الله خيرا على المجهود الذي تقوم به لإظهار هذا البرنامج بهذه الصورة الجميلة الموفقة بإذن الله.
بارك الله فيك
سبحانه وتعالى، وبارك الله في قناة الرحمة وكل العاملين فيها، وأن يحفظها بحفظه سبحانه وتعالى.
آمين.
وأن يحفظ مشايخنا الأفاضل مشايخ قناة الرحمة إن شاء الله.
آمين.
اللهم نور يا رب حياتنا وقلوبنا بالقرآن يا رب العالمين. دعوات من قلبي والله للأستاذ محمود حسان وفضيلة الشيخ علاء سعيد بتمام الصحة والعافية وبالشفاء العاجل إن شاء الله.
وتحياتي
لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونستقبل المرة الثانية، يعني في حلقة سابقة استقبلنا هذا الاتصال، وهذه المرة الثانية من الأستاذ الصحفي أستاذ عطا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف محمود.
مرحبا أستاذ عطا عبد الله.
كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
ربنا يعزك. بخير، بارك الله فيك وفي الشيخ محمد حسان وفي جميع العاملين في قناة الرحمة.
آمين ربنا.
شيخ محمود والله أنا كنت أرجوك إنه لابد أن تبادر قناة الرحمة بعمل حلقة عن القرآن الكريم وموقفه من الخنزير. الخنزير ثبت أن القرآن الكريم صلاحيته وقوميته يعني قائمة على الأحداث الجارية حاليا. فأرجو أن يكون هناك حلقة خاصة بالفعل عن موقف القرآن الكريم من
نعرض الأمر بإذن الله تبارك وتعالى على إدارة قناة الرحمة بإذن الله.
شكرا، بارك الله فيك. ودائما الأمام والله الشيخ محمود، أنت مثال طيب يحتذى. وبفعل الأطفال في الحقيقة يعني حاليا أنت زرعت في قلوبهم كثير كثير جدا من الإيمان.
ربنا
بارك الله فيك ونور الله قلبك ودائما الأمان.
آمين.
شكرا جزيلا لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل أيها المشاهدون الكرام. يبقى كنا كذاب ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها، إن انطلق أشقى القوم، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. فكذبوه أي كذبوا سيدنا صالح فعقروها ذبحوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أي أن الله سبحانه وتعالى لا يخاف من عقبة ما فعله بهؤلاء القوم. طيب في سؤال ممكن واحد يسأله الآن، طب اللي قتل الناقة واللي ذبح الناقة واحد، يعني لما العذاب ينزل عليه هو، ولكن عذاب نزل على القوم كلهم ليه؟ لأنهم أقروه وهم اللي شجعوا قالوا روح يعني كلهم اتفقوا مع بعض على ذبح الناقه. لذلك اذا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. لما ينزل العذاب هم اقروا ايضا بفعل او بذبح الناقه، لذلك نزل العذاب على من ذبح الناقه اشقى القوم، وايضا نزل العذاب على القوم كلهم لانهم اقروا ذلك واتفقوا على ذبح الناقه. ولا يخاف عقبى. يبقى كده يعني باذن الله تبارك وتعالى نكون انتهينا من تفسير سوره الشمس، وندخل على تفسير سوره البلد، لان باذن الله تبارك وتعالى محضرين بقى كلام عن فضل البلد الحرام وفضل البيت الحرام، ومحضرين ايضا فضل عن نعرف ايه هو الميزاب اللي في الكعبه، نعرف ايه هو الملتزم، اذا كان الله جميعا زياره بيته الحرام كله امين. وايضا هنعرف باذن الله ماء زمزم وقصته مع زمزم، وباذن الله هنعرف قصه ماء زمزم ليه مشهور بله وهو شفاء، ونعرف قصه عن ذلك قصه حقيقيه باذن الله تبارك وتعالى. يقول مولى تبارك وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكما قلنا البسمله لابد ان نبدا كل عمل بسم الله، اي عمل نبدا بسم الله. وايضا من رحمه الله سبحانه وتعالى ان جعل لنا اسم الله اللفظ الجامع لجميع الصفات. فإنما يعني تزرع الأرض قل بسم الله، لأنك لم تخلق الأرض التي تضع فيها البذرة ولم تخلق البذرة التي تبذرها. لذلك يجب علينا أن نبدأ كل عام بسم الله. وكما كنا من رحمة الله أن جعلنا اسم الله اللفظ الجامع لجميع الصفات، فإنما تقوم بفعل تحتاج إلى عون الله وتحتاج إلى قدرة الله وتحتاج إلى قوة الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله أن جعلنا اسم الله لم تكتدى تقول الله اللهم، من رحمة الله أن جعلنا اسم الله اللفظ الجامع لجميع الصفات. يقول المولى تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. لو تتذكروا لما جينا اتكلمنا عن القسم كنا حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله بالله تالله. وكما قلنا قد يستغنى عن هذه الحروف القسم ويعوض عنها بلا، كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بمواقع النجوم. لذلك هو هنا أيضا في هذه الصورة لا أقسم بهذا البلد. كثير ممكن أو ما يجي يقرأ القرآن يقول لا أقسم بهذا البلد، ده نفي. لا، ليس المقصود بها النفي، وإنما لزيادة القسم ولتأكيد القسم. لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد وأؤكد هذا القسم. الله سبحانه وتعالى يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت موجود في هذا البلد. واختلف العلماء وقالوا أي وأنت حل بهذا البيت، قال وأنت حينما أحلت لك هذه البيت ألا وهو البيت الحرام. تعالوا نعرف البيت الحرام له فضائل كثيرة. تعالوا نعرف أول حاجة الآيات اللي وردت في فضل البيت الحرام. أول حاجة قول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثاني حاجة قول الله تبارك وتعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ثالث آية قول الله تبارك وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء. وقول الله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال المولى تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول سبحانه إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى مكة فقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ويقول مولى تبارك وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبيت. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة ودعوت لها كما حرم إبراهيم مكة. وأيضا الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. وأيضا بقى تعالوا ندخل على فضل المسجد الحرام والبيت الحرام. أول حاجة عمارة البيت الحرام. طبعا كما كنا سيدنا إبراهيم رفع القواعد، هو سيدنا إسماعيل حينما قال ذهب سيدنا إسماعيل حينما شاب وأصبح شاب ذهب إليه وقال إن الله أمرني بأمر. قال وما هو؟ قال هناك أكمة تعالى وبنا لنبني بيتا هو بيت الله سبحانه وتعالى البيت الحرام. فذهب معه سيدنا إسماعيل وأخذ الابنين بإذن الله نحكيها لما نيجي قصة السيدة هاجر. وأيضا أحداث مرت على الكعبة، في أحداث مرت على الكعبة كتير، منها قصة أبرهة أصحاب الفيل أبرهة الحبشي. وأيضا تعالى نتكلم عن الحجر الأسود. الحجر الأسود هو الحجر المنصوب في الركن الجنوب الشرقي من الكعبة، ومغطى بغطاء من الفضة، الحجر الأسود. وأيضا في حديث إن لهذا الحجر لسان وشفتين يشهد لكل من استلمه وقبله. كل واحد قبل الحجر الأسود أو استلم الحجر الأسود ومسه بيده سيشهد له يوم القيامة هذا الحجر. وأيضا الركن اليماني، كثير من الناس يقعوا في خطأ كبير ويقبل الركن اليماني. الركن اليماني هو الركن الجنوبي الغربي للكعبة، لذلك كثير من الناس يجب أن نمسح عليه فقط ولكن لا نقبله. وأيضا كما نعرف الحجر، روي في الصحيحين أن الحجر من البيت، لذلك الصلاة في الحجر كأجر الصلاة كما يسمونه حجر إسماعيل، الصلاة في الحجر كأجر الصلاة في المسجد الحرام، كأنها بتعدل 100,000 صلاة، ولكن لما نيجي نطوف ما نخشش في الحجر. وأيضا مقام سيدنا إبراهيم، وأيضا يعني قبل ما نخش في مقام سيدنا إبراهيم، لا يعتقد كثير من الناس أن سيدنا إسماعيل مدفون بهذا الحجر، لا تعتقد ذلك. هو بس المعلوم لنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبر أنبياء أخرى ما نعرفش هما فين. لم يرد يعني حديث أو قول من القرآن الكريم أو آية من آيات القرآن الكريم. أيضا كمان مقام سيدنا إبراهيم، مقام سيدنا إبراهيم هو الحجر، وقيل إن هو حجر رخو من الماء وقف عليه سيدنا إبراهيم حينما أراد أن يبني الكعبة ويرفع القواعد. وأيضا الميزاب، كثير من الناس يعني يتجاهلوا، كثير من الناس ما يعرفوش إيه هو الميزاب. الميزاب لو لاحظنا يعني رزقكم الله جميعا زيارة المسجد الحرام، حد راح هناك يعني رزقكم الله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللي روح هناك يلاقي في الكعبة ميزاب كده في أعلى الكعبة، هو مصب ماء المطر من الكعبة على سطح الكعبة، يعني لما المطر تنزل الميزاب ده تنزل عن طريق المطر. وقال سيدنا ابن عباس في الصحيحين بإسناد صحيح: أصلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. شراب الأبرار هو ماء زمزم، ولكن صلوا مصلى الأخيار أي مصلى تحت الميزاب، صلي تحت الميزاب. يبقى الميزاب هو مصب ماء المطر على سطح الكعبة. وطبعا لا ما يعتقدش كثير من الناس أن يشربوا من شراب الأبرار قصده ماء المطر، لا، وإنما المقصود يشربوا ماء زمزم. يبقى الميزاب تاني هو مصب ماء المطر على سطح الكعبة. وأيضا الملتزم، الملتزم هو المكان بين الحجر الأسود وباب الكعبة. الملتزم هو المكان بين الحجر الأسود وباب الكعبة. وقال شيخ الإسلام تيمية: لو واحد أراد إن هو يذهب إلى هذا المكان بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويضع صدره وذراعيه وكفيه ويدعو الله فعل ذلك. يبقى الملتزم. وأيضا ماء زمزم. وتعالوا بقى نتوقف عند ذلك ونحكي قصة السيدة هاجر. بس قبل ما نحكي قصة هاجر، كما قلت لكم أن الماء زمزم هو لما شرب له، وماء زمزم شفاء، وأيضا البيت الحرام له فضل كبير. تعالوا أول نحكي القصة تدل على أن ماء زمزم فيه شفاء والبيت الحرام له فضل كبير، ثم بعد ذلك ندخل على قصة السيدة هاجر. هناك كانت امرأة في يوم من الأيام حملت بابنها فأنجبت ولد. هذا الطفل الرضيع شوفوا الأم تحملت وتعبت 9 أشهر، وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذا الطفل مريض، عنده شللا دماغيا، عنده شلل دماغي. فالأطباء والممرضين وضعوه في العناية المركزة. وأرجو بقى أن تتصوروا يعني قلب الأم حينما يعني تعبت 9 أشهر وتحملت 9 أشهر حتى ترى ابنها ملقى طريح جثة هامدة على سرير في العناية المركزة في إحدى المستشفيات. طيب بعد ذلك الأطباء طبعا وضعوا له أجهزة وقالوا ده عنده شلل دماغي، وعرضوا على الأم قالوا لها حاجة، قالوا لها ابنك ده لازم نشيل عنه الأجهزة وخلاص بقى وحيموت. طب ايه موقف الام؟ هتوافق على كده ولا مش هتوافق؟ هنعرف ذلك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاجه
محمد، ازيك يا محمود؟
بخير الحمد لله. ربنا
يعزك. انت عامل ايه يا ابني؟
الحمد لله.
ربنا يحفظك يا رب ويصونك من كل سوء يا رب.
امين
يا
رب.
ويبارك لنا يا رب في اولادنا يا رب وجميع المسلمين.
امين يا رب.
وانا بهني الشيخ محمد حسان على السفريه اللي كان سافرها وجاب لنا المناظر، يعني الاسئله الجميله اللي كان جايبها لنا. وربنا يعزه يا رب ويعز الاسلام بيه.
امين يا رب.
وربنا يديله الصحه يا رب يقويه يا رب ويفتح قلوبنا زي ما فتح قلوبنا بالاسلام يا رب.
يا رب امين.
ويديله الصحه والعافيه يا رب. احمد أمين. معاك.
اتفضل.
ازيك يا شيخ محمود؟
ازيك يا احمد، كيف حالك؟
كويس الحمد لله.
عامل ايه؟
كويس الحمد لله.
هتقرا القران يا احمد؟
اه خلوا هيقرا بعدين. اي سلام على حضرتك.
حسنا. اتفضل يا احمد.
وفاطمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. تكذبان.
جزاكم الله خير يا احمد، بارك الله فيك. طيب نستقبل اتصال اخر، حاجه ام محمد المستديه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاجه ام محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نكمل. فكما قلت لكم الاطباء عرضوا عليها قالوا لها احنا افضل حاجه ان احنا نشيل الاجهزه من عنده من على جسمه وبعد ذلك سيموت. فالام لم توافق على ذلك، قالت لهم لا سيبوا الاجهزه زي ما هي على جسمه. خلاص شلل دماغي لا يتحرك جثه حامده ملقى على السرير. بعد ذلك الام جاءت بماء زمزم واخذت توصل ابنها بماء زمزم وتضع ماء زمزم على شفتيه وتبل شفتيه بماء زمزم واخذت تقرا عليه القران. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هنعرف بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله.
الحمد لله، كيف حالك الشيخ محمود؟
بخير الحمد لله، ربنا يباركك يا عبد الله.
الحمد لله.
تفضل.
ادعي لأمي بالشفاء.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها، أن يشفي جميع مرضى المسلمين.
أقرأ قرآن؟
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين.
جزاكم الله خيرا يا عبد الله، بارك الله فيك. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله، ربنا يعزك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا يسرى،
كيف حالك يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله، ربنا يعزك.
ممكن أقرأ ما تيسر من سورة الجمعة؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون. جزاكم الله خيرا.
إن كنتم تعلمون.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. فنكمل أيها المشاهدين الكرام القصة. فبعد ذلك الأم طبعا أخذت تغسل ابنها بماء زمزم وتضع ماء زمزم على شفتيه وبعد ذلك تظهر يعني الآية الكبرى. وماذا يحدث؟ الطفل بدأ يفتح عينه. الطفل الرضيع اللي كان عنده شلل دماغي ما بيتحركش والاطباء خلاص ده هو ميت ميت. بعد ذلك بدا يفتح عينيه، شوف ماء زمزم بقى. وقرات القران الكريم ايضا. ونزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. القران ايضا شفاء وماء زمزم. بعد ذلك بدا يفتح عينه. كانت والدته في المنزل. فالاطباء والممرضين حصلت ضجه كبيره في المستشفى واخذوا اتصلوا بوالدته عالي ابنك فتح عينيه ابنك فتح عينيه. فجاءت فاذا بابنها يفتح عينيه طبعا ايضا ما يزال جسمه ايضا لا يتحرك لانه فتح عينيه فقط. بعد ذلك اجروا له عمليه الاطباء. بعد ذلك وضعوا له الجبس على رجليه. بعد ذلك اخذته الى المسجد الحرام لحج بيت الله الحرام. وهي هناك كان بيصلي بجانبه، هو كان قاعد على الكرسي بجانبها في صلاه التراويح. فاذا هو ينظر للكعبه فاذا رجليه تتحرك. ينظر الى بيت الله الحرام، والله هذه قصه حقيقيه. ينظر الى بيت الله الحرام وينظر للكعبه فاذا بجسمه يتحرك ويده تتحرك ورجليه تتحرك. سبحان الله. بعد ذلك تفرح الام طبعا بعد ما انتهت من الصلاه. فرحت الام بعد ذلك اتت الى هنا. طبعا الشيوخ بيسالوها بيقولوا لها يعني كيف ابنك شفي؟ قالت هو فضل الله سبحانه وتعالى علينا. من انعام الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله علينا ان شفى ابني. فحفظ الله هذا الولد واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي جميع مرضى المسلمين، واللهم داونا وداو جرحانا وجرح موت المسلمين وجرح المسلمين. طيب قصه زمزم بقى، قصه ده هاجر. في يوم من الأيام كما نعرف يعني مجملة طبعا لأنكم كثير منا يعرفها، في يوم من الأيام سيدنا إبراهيم أخ السيدة هاجر عند مكة، ومكة كانت لا يوجد بها زرع ولا ماء ولا يأتي إليها أحد، فأخذ السيدة هاجر أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، أخذ السيدة هاجر ومعها ابنها إسماعيل الرضيع، وأخذ معها جراب فيه ماء سقاية ماء، وأيضا بضعة تمر يعني بعض التمرات، خمس تمرات ست تمرات الله أعلم. بعد ذلك ذهبوا إلى مكة وتركها ولم يكلمها، ثم بعد ذلك مشى سيدنا إبراهيم لوحده وترك السيدة هاجر مع ابنها الرضيع، فقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ أتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا زرع ولا ماء يا إبراهيم؟ لم يلتفت إليه سيدنا إبراهيم، تكرر ذلك عدة مرات يا إبراهيم إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ أتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا زرع ولا ماء يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا؟ أتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا زرع ولا ماء؟ بعد ذلك قالت له الله أمرك بهذا؟ قال فأشار إليها أن نعم، قالت إذا لن يضيعنا الله. بعد ذلك ذهب سيدنا إبراهيم حتى كان عند الثنية بحيث لا تراه السيدة هاجر، ثم بعد ذلك استقبل القبلة واستقبل الكعبة وأخذ يدعو ربه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم بعد ذلك السيدة هاجر أخذت تأكل هي ورضيعها وأيضا تشرب الماء حتى نفد الماء ونفد الطعام، وأخذ الطفل يبكي، سيدنا إسماعيل أخذ يبكي يبكي يبكي، وهذا الحديث في صحيح البخاري. بعد ذلك ماذا تفعل السيدة هاجر؟ عاوزة تشرب وعاوزة تأكل وتأكل ابنها وتشرب ابنها. بعد ذلك أخذ السيدة هاجر تلف حوالين ابنها وعاوزة تشوف حد، وادي ما فيهوش إنس ولا زرع ولا ماء. ثم بعد ذلك صعدت إلى جبل قرب منها يعني قريب منها، جبل الصفا، أخذت طلعت على جبل الصفا وأخذت تنظر هنا وهناك لا يوجد أحد، ثم بعد ذلك نزلت أخذت تدور في الوادي وعاوزة تشوف حد ما فيش حد، ثم بعد ذلك صعدت إلى جبل المروة وهي تهرول وتجري بسرعة عشان ابنها الرضيع يصرخ ويبكي، ثم بعد ذلك تصعد جبل المروة تنظر هنا وهناك فلا تجد أحد ولا تجد إنس ولا يوجد زرع ولا ماء، تصعد ذلك وتفعل ذلك عدة مرات ألا وهو سبع مرات، فذلك السعي بين الصفا والمروة. من هنا أتى السعي بين الصفا والمروة، السيدة هاجر أخذت تصعد وتجري إلى جبل الصفا حتى ترى أحد، ثم بعد ذلك تجري إلى جبل المروة رضيعها سيدنا إسماعيل، ثم بعد ذلك فإذا هي لما فعلت ذلك سبع مرات فإذا هي تنظر إلى ملك، هناك ملك بجانب رضيعها سيدنا إسماعيل يضرب بجناحه الأرض فتخرج الماء ماء زمزم. ثم بعد ذلك سيدة هاجر طبعا عاوزة تملى الماء، لو سابت الماء حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله أمنا هاجر لو ترك زمزم لكانت عينا معينا، كان يعتبر كان هيبقى نهر زمزم، ولكن معناها قالت لها زمي زمي وأخذت تجمع الماء وسميت زمزم من التجميع، زمي زمي فأخذت تجمع الماء وذلك أخذت يعني تملى الجراب اللي معاها بالماء، ثم بعد ذلك أخذت تشرب طفلها وتأكل هي وهو. بعد ذلك في مرة من المرات قبيلة جرهم وهي جالسة مع ابنها الرضيع، قبيلة جرهم عدت وقفت في أسفل مكة يعني بعيد عن السيدة هاجر، فقبيلة جرهم لقت في طيور كده أو طائر بيدور حولنا حاجة، قالوا الطائر ده وهو في المكان ده يبقى في ماء، فذهبت قبيلة جرهم إلى السيدة هاجر قال له هل تسمحين لنا نحن نجلس معك؟ قالت ولكن لا حق لكم في هذا الماء، قالت نعم، فأخذت يعني يجلسون مع السيدة هاجر، وسيدنا إسماعيل أخذ يكبر ويكبر حتى صار شابا وتعلم اللغة العربية وتزوج من قبيلة جرهم العربية. ثم بعد ذلك السيدة هاجر توفت، ثم بعد ذلك يأتي سيدنا إبراهيم بعد زمن طويل، يأتي سيدنا إبراهيم إلى سيدنا إسماعيل في منزل، سيدنا إسماعيل كان ما كانش في المنزل ولكن كانت امرأته هي موجودة، زوجته كانت موجودة، فسيدنا إبراهيم بيسأل زوجة سيدنا إسماعيل بيقول لها كيف حالك؟ قالت بخير، قال كيف عيشكم وطعامكم؟ قالت نحن في شدة وجهد، نحن بشر. بعد ذلك قالت لا سيدنا إبراهيم، قال لي زوجة سيدنا إسماعيل إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك، غير عتبة بابك، احفظ الجملة دي عشان أعرف ما معنى غير عتبة بابك. جاء سيدنا إسماعيل من عمله من الشغل، بعد ذلك حس إن في حد جه هنا في البيت، فسأل زوجته هل أتى أحد إلى هنا؟ قالت نعم رجل عجوز وصفه لسيدنا إسماعيل، ثم قال لها بعد ذلك هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، قال لي أبلغي زوجك السلام، أقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. قال لها نعم هذا أبي ذاك أبي، وأخبرك أن يقرأ علي السلام، بعد ذلك أمرني أن أغير عتبة بابي ألا وهو أن أفارقك الحق بأهلك. فطلق سيدنا إسماعيل. يبقى معنى غير عتبة بابك يعني طلق زوجتك. ثم بعد ذلك سيدنا إسماعيل فعلا نفذ الوصية، بعد ذلك طلق زوجته وقال الحق بأهلك. ثم بعد ذلك تزوج أيضا مرة ثانية، فجاء سيدنا إبراهيم مرة ثانية إلى سيدنا إسماعيل فأيضا لم يراه، كان هو في العمل. بعد ذلك أدى الزوجات قال كيف حالك؟ قال نحن بخير، نأكل اللحم ونشرب الماء. قال أحسن الله إليك وبارك الله فيك، إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه ما يغيرهاش. فلما جاء سيدنا إسماعيل طبعا زوجته قالت له في حد رجل عجوز جاء، وصفت له الأوصاف بتاعت الرجل العجوز. بعد ذلك قال له أوصاني بأن أقرأك السلام وقال لك وقال لي أبلغ زوجك بأن يثبت عتبة بابي. قال فذاك أبي وأمرني أن أثبت عتبة بابي ألا وهي ألا أفارقك وأمسكك. بعد ذلك سيدنا إسماعيل وهو في مرة مرات خارج في طريق فلقى سيدنا إبراهيم. ما الحوار الذي سيدور بين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل؟ هنعرف هذا الحوار بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا حاجة محمد.
ازي حضرتك يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله. ربنا
بارك الله فيك وكتر الله من أمثالك.
آمين يا رب العالمين.
ربنا يا رب يجعلك يخرج الإسلام والمسلمين ويرزقنا وإياك حج بيت الله الحرام والمشاهدين وجميع المستمعين. نشكرك طبعا على النماذج الطيبة اللي حضرتك جبتها لنا الأسبوع الماضي طبعا. والله نماذج شرحت صدورنا بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا ويبارك في والديك وفي شيوخك اللي علموك يا شيخ محمود. وجزاك الله خير على الجهود دي، تبارك الله فيك. وربنا ينبتكم نباتا حسنا هذه الأطفال الجميلة دي اللي تشرح الصدر. ونشكر قناة الرحمة على هذه الجهود العظيمة حقيقي يعني، وعلمائنا الأجلاء وسلامنا ودعائنا بالشفاء للشيخ علاء والشيخ محمود. وربنا يا رب يشفيهم ويعافيهم ويبارك فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا فاطمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن انا اقرا؟
اتفضلي يا فاطمه.
ازيك يا خالو؟ ازيك يا شيخ؟
بخير الحمد لله ربنا يعزك. اتفضلي.
اخويا خالو معاك.
حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا اخ محمود؟
بخير الحمد لله ربنا يعزك.
اخبار حضرتك؟ ربنا ينفع بيك كده وربنا ينصرك ان شاء الله.
امين امين. تفضل.
ربنا يتقبل من حضرتك. ممكن اشارك بالقراءه؟
احنا نسعد بذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
جزاك الله خير.
ربنا يكرمك يا رب.
الله يخليك ربنا يعزك ما شاء الله جميل. طب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. تفضلي يا اخت رحاب. طب انقطع الاتصال. طيب تعالوا نعرف بقى الحوار الذي دار بين سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل هو في الطريق قبل والده سيدنا ابراهيم، فقال سيدنا ابراهيم ان الله امرني بهذا الامر كما قلت لكم في اول الحلقه عن البيت الحرام. قال إن الله أمرني بأمر. قال وما هو يا أبتي؟ قال أترى هناك أكمة؟ يجب علينا أن نرفع هذا البيت ونبني هذا البيت، نرفع قواعد هذا البيت ألا هو بيت الله الحرام. بالفعل أخذوا يبنيان ويأخذوا حجارة. سيدنا إسماعيل يناول لوالده الحجارة، بعد ذلك يبني سيدنا إبراهيم ويقف على حجر وهو مقام إبراهيم. بعد ذلك دعيان ربنا دعيان هما الاثنين يقولوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعد ما انتهوا من بناء هذا البيت ومن رفع قواعد هذا البيت أخذوا يدوران ويطوفان حول هذا البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طبعا انقطع انكم من بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا من السنة أيها الإخوة الأفاضل صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الانتهاء من طوافه، وأيضا تحية مسجد الله الحرام الطواف. وأيضا من المخالفات بقى المتعلقة بالبيت الحرام، في مخالفات وفي مخالفات يجب إحنا ما نعملهاش. يعني رزقكم الله جميعا زيارة مسجد بيت الحرام، ورزقنا الله جميعا، رزقني وإياكم تقبيل الحجر الأسود، ورزقنا الله وإياكم الوقوف بعرفات إنه ولي ذلك والقادر عليه. من المخالفات المتعلقة بالبيت الحرام، يعني أنا لما كنت هناك والله رأيت شيء عجيب جدا، كتير من الناس، يعني مش واحد ولا اتنين، ده كتير والله، اللي ماسك يعني الغرطة بتاعته أو الطاقية بتاعته أو الجلباب بتاعه وبيمسح على الكعبة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز التمسح والتبرك بكسوة الكعبة، هذا لا يجوز أيها الأخوة الفاضل. وكما أيضا أن مقام سيدنا إبراهيم لا يجوز أن تقبله وتمسح عليه، لا يجوز ذلك، وانما السنه ان انت تصلي ركعتين وتاخذ من مقام ابراهيم مصلى. فياريت ان احنا نخالف هذه الافعال وما نفعلهاش، لان والله رايت بعيني ناس مسكين حتى بنراها على شاشه التلفاز، ناس يكون مسكين مثلا الجلباب بتاعه ويمسح على الكعبه. هذه من المخالفات المتعلقه بالمسجد الحرام. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا.
نعم تفضل.
كيف حالك يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله، ربنا يعزك.
عامل ايه يا شيخ محمود؟
نعم
ممكن اقرا؟
اتفضل نسعد بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما ادراك ما الحق، كذب الثمود وعينه بالقارعة، فأما عاد فأهلكوا بالطاغية،
فأهلكوا
بريح صرصر عاتية.
جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. طبعا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا يوسف، تفضل.
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله، ربنا يعزك.
ممكن أقرأ؟
اتفضل.
ممكن أقرأ؟
اتفضل يا يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق والتين والزيتون وطور سينين.
يا يوسف ممكن توضي التلفزيون؟
وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
جزاكم الله خيرا يا يوسف.
ثم رددت
وأسفل
سافرين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا يوسف. طبعا احب اعلق على حاجه، ان يعني بعض الاطفال ما شاء الله بيتصلوا بينا وما شاء الله قراءتهم كويسه، لكن لاحظ في بسم الله الرحمن الرحيم بيقعوا يعني كما قلت في الحلقه السابقه في خطا كبير. يعني مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يجعل الف، وكمان يقول بسم الله الرحمن الرحيم يجعل في ضمه، المفروض بسم الله الرحمن الرحيم. في ريت نركز يعني على التشكيل خصوصا، لان ممكن تشكيل حرف بدل فتحه خلاك اصلا ممكن يتغير المعنى كله. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم وما فيش ألف. ونركز، وياريت أيضا سورة الفاتحة نركز على الأولاد خاصة، يعني بنرى كثير من الأطفال أصلا بيلخبطوا في سورة الفاتحة، يقولوا مثلا ولا الضالين صراط الذين أنعمت. نركز، ياريت الوالدين يركزوا أو الشيوخ اللي هم محافظين للقرآن يركزوا صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين، ويسمع الولد كلمة حرف النون ولا الضالين، ممكن يخطف يقول ولا الضالين. نركز قوي يعني يا ريت على هذه الاشياء اللي ممكن تغير المعنى. وايضا ايها الاخوه الافاضل يبقى من المخالفات المتعلقه عدم طبعا التمسح بكسوه الكعبه وتمسح وتقبيل المقام سيدنا ابراهيم. وايضا لا يجوز لنا ان احنا نقبل الركن اليماني، ما ينفعش نقبل الركن اليماني، ولكن نمسح عليه فقط لان بس انا فعل ذلك. يبقى فسرنا قول الله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وأيضا في حديث ورد في فضل البلد الحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس إلى آخر الحديث، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. يبقى لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد يا محمد حالة وجودك فيه وأنت حل بهذا البيت، لأن هذا البيت يعني له مكانة عظيمة فيزداد هذا البيت شرفا بوجودك فيه يا محمد، فأنا أقسم بهذا البيت حال وجودك فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أحل له القتال وأن يفعل ما يشاء في عام الفتح يوم فتح مكة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما والد، ما زال القسم أي أقسم بالبلد وأنت موجود بهذا البيت الحرام ووالد وما والد. اختلف العلماء قالوا إن الوالد هو سيدنا آدم وولد هو ذريته، وكن هو سيدنا إبراهيم وولد سيدنا إسماعيل، كن هو سيدنا إبراهيم وذريته، ولكن العموم اللي احنا نختار التعميم، اختار قوم التعميم. إيه هو التعميم؟ إن كل والد وما ولد، لأن الولد هو المولود. شوف تأمل في خلق الله سبحانه كيف يخرج هذا المولود من بطن أمه حيا سويا سميعا بصيرا. ووالدي وموالد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلاص القسم انتهى، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وموالد. ما هو جواب القسم؟ على ما يقسم المولى سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الآية تتضمن ثلاث مؤكدات، ثلاث مؤكدات. أول حاجة القسم، ثاني حاجة اللام، ثالث حاجة قد، يعني مؤكدة بقد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. اختلف العلماء أيضا في كلمة كبد، قالوا إن معناها الاستقامة، لقد خلقنا الإنسان في استقامة، وقيل إن هي في معاناة ومشقة، في معاناة وتعب ومشقة. طيب كما كنا قبل ذلك فاكرين قاعدة التفسير في علم التفسير بتقول إيه؟ إذا احتملت الآية على معنيين ممكن تسأل، تقول طيب هناخد بأني معنى، معنى استقامة ولا معنى معاناة وتعب؟ أقول لك إذا احتملت الآية، قاعدة في علم التفسير بتقول كده، إذا احتملت الآية على معنيين لا تعارض بينهما ولا اختلاف بينهما وليست بينهما مناقضة وجب الأخذ بهما. أما لو يوجد مناقضة ويوجد تعارض ويوجد اختلاف ماذا نفعل؟ نأخذ بالرأي الراجح، كما في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، وهو قال العلماء إن هو الحيض وقال إن هو الطهر، لذلك يوجد هنا تناقض ويوجد معارضة بين المعنيين، لذلك ننظر إلى الرأي الراجح. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيضا القرطبي قال إن في لقد خلقنا الإنسان في كبد اللي هو أي أول ما يكابد قطع سرته. القرطبي أخذ يشرح يكابد يعني في تعب ومشقة، الإنسان بيتعب إنه أول ما بيتعب بيتعب بقطع سرته حينما يولد، وتاني حاجة ثم إذا قمت قماطا وشد رباطا، ثم بعد ذلك يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع اللي هو الرضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسناني يشعر بالضيق والتعب حينما تنبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد يعني يشعر بالضيق والتعب شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس، يشعر بالضيق أيضا والتعب. كل ده في خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد، من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس، ثم بعد ذلك ثم الموت بعد ذلك، ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله سبحانه وتعالى إلى أن يستقر به القرار إما في جنة وإما في النار. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلو كان الأمر إليه لم اختار هذه الشدائد. يبقى هذا جواب القسم لقد خلقنا إنسانا في كبد، يبقى نعرف كلمة كبد تحتمل معنيين، أي لقد خلقنا إنسانا في استقامة أو لقد خلقنا إنسانا في تعب معاناة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي هذا الإنسان. طبعا هذه الآية قال العلماء هي مختصة بالكافرين، كما قالوا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي هذا الإنسان الذي خلقناه في تعب وفي استقامة وفي مشقة بعد ذلك يظن أن لن يقدر عليه أحد، يفعل كما فعل قوم عاد، قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يبقى يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، هو الكافر بقى يقول أهلكت مالا لبدا، أي أنفقت مالا كثيرا في الشهوات والملذات، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. أيضا أيظن هذا إنسان أن أحد لا يراه في تبذيره للمال وإسرافه في المال، ألم نجعل له عينين، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين. بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى النعم التي أنعم على الإنسان من أفضل النعم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أفضل نعم، ألم نجعل له عينين يبصر بهما. فالنظر يؤدي إلى في القلب، يعني مثلا لو نظرت نظرة محرمة كنت آثما، وإذا نظرت نظرة خير فكنت مطيعا لله سبحانه وتعالى وكنت طائعا. ألم يجعل له عينين لسانا ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق وهديناه النجدين، أي وضحنا له طريق الخير وطريق الشر، كما كنا في سورة الشمس فألهمها فجورها وتقواها، أي بينها طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، هو اختار. فلا اقتحم العقبة، استفهام، فلا اقتحم، أي هل الإنسان بيقول أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان الذي يظن أن أحد لا يقدر عليه حتى ظن بأن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه، أيحسب أن لا يقدر عليه؟ هذا الإنسان الذي يقول ألن يقدر عليه أحد ويقول أهلكت مالا لبدا ويحسب أن لم يره أحد، فلا اقتحم العقبة، أي هل اقتحم العقبة؟ أي تجاوز العقبة، وكل العقبة هي طريق في جهنم أو هي الصراط، وكل هي الطريق الوعر في الجبل، أي هل تجاوز العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ كما قلنا قال العلماء هي طريق في جهنم أو هي الصراط، وما أدراك ما العقبة؟ استفهام للتشويق والتهويل والتفخيم أيضا، وما زي ما كما قلنا قبل ذلك كأنك بتشاور واحد شوف عارف الموضوع ده، وما أدراك ما ذلك؟ يبقى وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أي اقتحام العقبة يكون فك رقبة، أي عتق رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي تطعم في يوم مجاعة شديد يتيما ذا مقربة، تطعم من؟ تطعم يتيم، يتيم ذا مقربة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنان، صدقة وصلة. يتيما ذا مقربة، أي يطعم يتيم بس قريب منه، الأقرباء، ليتم الأقرباء. وأيضا نريد أن نقف عند ذلك ونشرح يعني من هو اليتيم أصلا. اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه، وفي الحيوانات من فقد أمه، وفي الطيور من فقد أباه وأمه، نعرف كده، اليتيم في الإنسان من فقد أباه، اليتيم في الحيوان من فقد أمه، اليتيم في الطيور من فقد أباه وأمه. وأيضا اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم إنما هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد شاء الله جل وعلا ولا راد لمشيئته أن ينشأ المصطفى يتيما بقدر، وهذا القدر حتى يتولاه الله سبحانه وتعالى بالرعاية والعناية، وحتى لا ينشأ المصطفى يقول أبي أبي وإنما يقول ربي ربي. واعلموا أيها الشهداء الكرام أن من تولاه الله برعايته أحسن بدايته وأكرم نهايته وزاد بين البداية والنهاية كرامة، فوالله ثم والله ووالله ما أحب الله مخلوقا قط كما أحب رسولنا وحبيبنا. فقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين والحبيبين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا فكرمه على جميع خلقه، فرفع ذكره، شرح صدره، أعلى قدره، وزكاه في كل شيء. بكفاك شرفا أيها اليتيم، لا تحزن على أن فقدت أباك، ولكن افرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم. وأيضا ستعجبون إذا علمت أن بالإحسان إلى اليتامى ليس خاصا بأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر الله جميع الأمم السابقة بالإحسان إلى اليتامى، بل وجعل الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان إلى اليتامى ميثاقا جامعا من المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل، فقال سبحانه وتعالى إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا إلى آخر الآيات. يبقى الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان ميثاقا جامعا من المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جزاء كافر اليتيم بقى أنا وكافر في جنة الكهتين، وأشار بالسباب الوسطى، فانظروا إلى تقارب السباب الوسطى كاد أن يلتصقان. وأيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المرأة التي تربي اليتامى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح باب الجنة. نعم أنا مثلا أول من يفتح باب الجنة، فالجنة محرمة على كل أحد حتى يدخلها المصطفى يوم القيامة. يقول النبي أنا أول من يفتح باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني أي تسبقني، فأقول لها ما لك من أنت؟ فتقول هذه المرأة أنا امرأة قعدت على أيتام لي، امرأة قعدت وربت يتامى وأبت إلا أن تفرغ نفسها، مات زوجها وهي في ريعان الصبا والشباب، فأبت إلا أن تفرغ نفسها لتربية أولادها تربية ترضي الرب سبحانه وتعالى. هذه المرأة تسابق النبي لتدخل معه الجنة في منزلته العالية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يفتح باب الجنة، هو أول من يحرك باب الجنة. هذه المرأة تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السهل أخي الحبيب حينما تذهب إلى مكان للنزهة، مكان للعب، تأخذ معك أحد الأيتام. نعم تأخذ معك أحد الأيتام إلى مكان النزهة حتى تدخل البهجة والسرور على الأيتام. في مرة من المرات خذ هدية بسيطة أو ما تخدش هدية حتى، هي يكلف الله نفسا إلا وسعها، خذ هدية بسيطة أو ما تخدش، ولكن اذهب إلى أحد دور الأيتام وزور الأيتام حتى تدخل البهجة والسرور على قلوبهم. فإذا أدخلت البهجة والسرور على قلوبهم أدخل الله البهجة والسرور على قلبك. يبقى يجب أن نعتني باليتيم. لذلك بقى نرجع بقى إلى تفسير الآيات، فالاقتحام العقبة، يبقى الاقتحام العقبة يكون فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يا من تريد أن تقتحم العقبة عليك بفك الرقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. شوف تعبير القرآن الكريم، نعم تعبير القرآن الكريم مسكينا ذا متربة. الفرق بين الفقير والمسكين، المسكين أشد حالة من الفقير. المسكين الذي لا يوجد عنده مال ولا يوجد عنده كساء ولا غطاء ولا كل ده، بل ممكن لا يوجد عنده ماء حتى يشرب. يبقى المسكين وصفه القرآن الكريم ذا متربة أي من شدة فقره كاد أن يلتصق بالتراب، مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي من اقتحم العقبة، أي من يريد أن يقتحم العقبة فك رقبة أو إطعامه في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. يعني ويفعل فوق كل ده بعد فك رقبة إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة مسكين ذا متربة، بعد ذلك يقول من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ماذا سيكون جزاؤه وما معنى الإيمان؟ لأن كثير من الناس لا يعرفون معنى الإيمان. هنعرف كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. نحن وحياكم الله إن شاء الله تبارك وتعالى. أشكركم أيها المشاهدون الكرام على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله.